ألا تعلم أن هناك ثلاثة أحكام في الشراء، إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال؟ تعرف هذا؟ طيب، فإذا لا تقف عند حديث واحد، خذ الأحكام مجموعة من أحاديث، فإذا كنت تعلم أن هناك جزية ومعنى ذلك أن الكافر يبقى على دينه فلا يتعارض حين ذاك مع قوله تعالى لا إكراه في الدين، إنما يكره على دفع الجزية إذا اختار البقاء على دينه، واضح؟ فإذا لا تعارض.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أبو عبد الرحمن.
أيوه.
ممكن أسد سؤالين، لأن الآن في بحاجة ما تساعدهن، يعني فتاوى بإذن الله.
تفضل.
أولا السؤال الأول، أعطيك لمحة عن حول الأسئلة. السؤال الأول حول صلة الرحم، والسؤال الثاني حول البنات غير المحرمات من أقارب الرحم، حول هذين السؤالين. فالسؤال الأول، من هم الرحم الذين إذا قطعهم الشخص قطعه الله، وإذا وصلهم الشخص وصلهم الله؟
نعم، هم الأقارب من حيث من جهة الوالد.
الأقارب من جهة الوالد؟
إيه نعم، مهما علوا أو نزلوا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يجب أن يعرف كل مسلم بأن هناك صلة ليس علاقة بالأقارب مباشرة. فقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. أيوة. فإذا كان الشرع حرص هذا الحرص بأتباعه أن يصلوا أصدقاء الأب، فمن باب أولى أن يحضهم على أن يصلوا أقاربه من النسب. أما ما ذكرت بالنسبة للبنات،
أوطر السؤال الآخر، هذا السؤال بشكل حتى تجيب.
إيه هاتوا.
الصورة التي ذكرتها في المجتمع الإسلامي، وأنت تعلم الآن البلايا التي ابتلي المجتمع الإسلامي بها من العري وعدم التقوى والفساد والاختراق، فإذا أردت أن أذهب إلى عمتي مثلا وجو الاختراق وجو العري، فهل أقطع عمتي أم أذهب بهذا الجو وأذكر؟
أيوة، يجب على المسلم أن يقوم بواجب الدعوة. اسمع يا أخي الله يهديك.
تفضل.
يجب عليه أن يقوم بواجب الدعوة وواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الأباعد عنه، فضلا عن الأقارب. ثم إذا كان يتعرض في مواصلته لأقاربه لشيء من هذه المنكرات التي أشرت إليها، فهو عليه في أول الأمر أن يعظ وأن يذكر وأن يصبر على ذلك حتى يصل لنقطة ييأس من أن يرى أثر دعوته فيهم. فحينئذ إن رأى أن المقاطعة قد تفيد، فحينئذ يقاطع وليس مسؤولا بأنه قطع رحمه، لأن هذا القطع إنما كان انتصارا للشرع وليس اتباعا للهوى.
هناك حالة أخرى.
تفضل.
إذا كنت شاب لا أأمن الفتنة وأذهب مثلا إلى بيت عمتي وبنات عمتي قد يكن لوحدهن، فهل أتكلم معهن دون رجل أو دون عمتي؟
لا، ما يجوز لك أن تدخل إليهن.
إذا لم أجد أحد من الأرحام
لا يجوز،
لا أدخل.
لا يجوز لك أن تدخل.
جزاكم الله خير.
وإياك.
هناك، مع أني أطلت، أريد أن أستفسر في هذا الموضوع. إذا كنت أغار على بنات عمتي وهن في الفساد أو أقاربي، هل أتحدث معهن بوجود أقاربي وعماتي؟ يعني إذا كنا جالسين في جلسة أعظهم وأذكرهم.
إذا كنت لا تخشى على نفسك وكلامك يخيفني منك.
لماذا؟
نعم؟
لماذا؟
لماذا
يخيفك مني؟
لأنك شاب ولست متزوجا.
نعم.
فهذا الذي يخيفني. فإذا كنت أنت لا تخاف على نفسك الفتنة فاذهب إليهن بوجود محرم أو بوجوب أمهن على الأقل، وعظهن وذكرهن، ولكن يجب أن تجاهد نفسك في أثناء ذلك وتغض البصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن كنت هذا الرجل فأفعل، وإلا فبعد عن الشر وأميله. الله يحفظك.
ذكرت حالة خاصة في وضعي. أخي هو أخوهن من الرضاعة، وأخي ملتزم والحمد لله، فهل أترك له أن يتكلم مع أخواته اللواتي هن بنات عمتي وأبتعد عن الموضوع؟
أيوة، هذا خير لك،
هذا أفضل.
أيوة نعم،
جزاك الله خير.
وإياك.
وأسف للإطالة.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك زمان الحارثي، كيف حالك يا شيخ؟
اهلا مرحبا. كيف انت؟
الحمد لله نحمد الله اليك.
عساك طيب؟
الحمد لله بخير ولله الحمد.
اهلا مرحبا.
ما ادري تخبر يا شيخ ولا مشغول؟
والله في عندي ناس كثيرون، بعضهم من الكويت وبعضهم من عندكم، فاذا كان في عندك فسحه فنظره الى ميسره.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو رجل أخبر قوم، يعني أخبرهم خبر كاذب أنه طلق امرأته،
إيه؟
لم يقصد في نفسه أن يوقع طلقه،
إيه؟
ما حكم هذا القول؟
إذا أشهد على ذلك فقد وقع الطلاق.
أشهد يعني قال لهم اشهدوا عليه؟
مش ضروري يكون بهذا اللفظ، حدثهم بأنه طلق وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان كاذبا، لأن الطلاق لا يقبل المزح والهزل.
لكن هو كان في، يعني هو تزوج امرأة ثانية.
ما بهن التعليل؟ ما بهن التعليل؟ تعليل كذبته ما بتهمني،
هم انه كذبوا فقط
بس، اما شو كان ورده فهذا ما بهمنا.
ما يدخل فيها هنا يا شيخ النية؟
لا، لا يدخل النية، كثير من الامور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر. لذلك فرق العلماء بين الطلاق الصريح وبين الطلاق الكناية، ولعلك تعرف الفرق.
الكناية؟ نعم الكناية والظاهر،
الكناية والصريح. فإذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك، فقيل له ماذا قصدت؟ والله كنت غضبان شوي فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعية، وما قصد طلاقها، يسمع منه. أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه.
طيب هو يعني عندما اخبرهم لم يخبرهم بلفظة اني يعني اطلق زوجتي، قال انا قد طلقتها سابقا.
هذا اسوأ، هذا اسوأ،
اسوأ هذا.
اي نعم.
طيب جزاك الله خير.
وياك اخي، السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ استفسار، يعني ليس سؤال عن الفقه أو
مثال. نعم.
سمعنا أنك ستذهب إلى السعودية.
ذهبت وحججت وعدت.
الحمد لله.
سمعنا أنك ستقيم هناك.
يا أنت سمعت خطأ، يا اللي سمعك سمعك خطأ.
يعني ما في شيء من هذا الخبر؟
لا.
وتدرى يعني إذا كان في حتى نأخذ رقم تليفونك أو نعرف وين مقرك.
رقم تليفوني عندك، ولذلك أمكنك أن تتصل.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قل ما عندك.
هل يشرع حلق الشعر مطلقا أو هو خاص بالحج والعمرة؟
كيف؟
هل يشرع حلق الشعر مطلقا او هو خاص
بأيام الحج
والعمرة فقط؟
يشرع، قال عليه السلام احلقوه كله او دعوه كله. نعم.
الوثق فيما قيل في الخوارج ان من سماهم التحليق.
ايش سؤالك؟ هذول الخوارج سماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم، وهذا ليس يعني انه لا يجوز حلق الرأس.
هذا ليس دليلا على انه لا يجوز حلق الشعر يعني.
اي نعم، ليس دليلا، لان الدليل صريح حينما قال احلقوا كله او دعوه كله.
طيب ايه ثاني يا شيخ؟
نعم.
خص الحديث الذي جاء فيه ومن لغى وتخطى الرقابة كانت له ظهرة، يعني سؤالي ماذا صحة هذا الحديث، وإذا صح هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
يفهم منه أن فضيلة صلاة الجمعة انقلبت إلى فضيلة صلاة الظهر وبس.
الأخير إذا كان ممكن يعني.
تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تستمع هذه اللقمة على الضلال.
آه.
هو من قبيل، هل هو من قبيل الصحيح الموقوف أم هو من قبيل المرفوع؟
لا هو مرفوع.
من النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
أخير.
وإياك.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف
حالك الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله خلاص الحمد لله.
يا سيدي بنا سألك
سؤال. تفضل.
يا سيدي في رجل، هناك رجل يملك مبلغ من المال، هذا المال يبني في بيت وطيارة لنفسه، هل هو أولى أن يقترض أم يذهب إلى الحج؟
يذهب إلى الحج ثم يبني البيت.
أبدا.
شلون أبدا؟ قطعا.
قطعا.
أيوة.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في فضيلة الشيخ موجود الشيخ ناصر؟
موجود الشيخ المسن العجوز.
موجود. جزاك الله خير.
وإياك.
ممكن نسأل بعض الأسئلة يا شيخ؟
ممكن.
ماشي. في احنا يا شيخ اتصلنا معك أمس يعني وما لقيناك،
فأعطينا للأخ الخطيب بعض الفكرة عن الموضوع. أيوة. وطلب منا اتصل معك اليوم. احنا هنا في مدينة أرلينغتون
تكساس في ولاية أمريكا،
وفي عندنا مسجد في إمام. أنا أفهمني هذه المسألة، فاسمع الجواب. نعم. أي إمام يؤم المسلمين في أي مكان كان، مسجدا أو مصلا أو دارا أو أي مكان آخر، هذا الإمام ما دام أن المصلين الذين يصلون خلفه يرونه مسلما فصلاتهم خلفه صحيحة مهما كان رأيهم فيه، سواء من ناحية العقيدة أو من ناحية السلوك والعمل. فما دام أن مخالفته لمن يصلون وراءه في العقيدة أو في السلوك لا يحملهم على أن يعتقدوا كفره وخروجه عن دائرة الإسلام، فصلاتهم خلفه صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا حديث في صحيح البخاري. ماذا يقول الحديث؟ يصلون بكم أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولكن بالإضافة إلى هذا ننصح المقتدين الذين يشكون من إمامهم شيئا من انحراف في العقيدة أو في السلوك أن يحاولوا استبداله بغيره ممن هو خير منه، إذا كان ذلك في استطاعتهم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإمامكم هذا إما أن يكون في طوقكم وفي قدرتكم أن تبعدوه عن الإمامية وأن تأتوا بخير منه، فهذا واجب عليكم. أما إن كانت الأخرى فحينئذ صلاتكم خلفه صحيحة كما أخبرتكم، وهذا الحكم الشرعي بمثله يمكن للمسلمين أن يتقاربوا مع اختلافهم وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتدابروا. وضع لك الجواب؟
وضع.
طيب غير ايش عندك؟
نعم، لا يجوز أن نصلي يعني بعد انتهاء الصلاة لوحدنا، يجوز؟
إذا كان المسجد، إذا كانت الجماعة في المسجد وليس في خارج المسجد، وكان المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع المسلمين. نعم،
هناك إمام راتب، ولكن يعني ما في مؤذن راتب، بس في إمام راتب.
في إمام راتب وليس له مؤذن راتب، وهذا لا نتصوره إلا في بلاد الكفر التي أنتم تعيشون فيها، ولذلك فعليكم أن تهاجروا منها. أما الحكم الشرعي فتكرار الجماعة في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب يجمع المسلمين، فهنا لا يجوز تفريق هذه الجماعة بجماعة ثانية أو ثالثة أو غيرها. أما إذا اختل الشرطان أو أحدهما كما ذكرت، فحينئذ الفرار من تلك البلاد هو الواجب.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
فضيلة الشيخ، في هذه الحالة هل يجوز إقامة الجماعة في بيت وليس في المسجد؟ مثلا ثلاثة أربع أخوان يصلوا يعني في البيت؟
أي حالة ثانية؟
طب ما فهمت يا شيخ.
أي حالة ثانية أنت بتقول في هذه الحالة؟
في حالة أنه يوجد هذا الإمام في هذه الظروف وعنده هذه الصفات الكذب وغيرها، فإحنا مثلا في حالة أساس لا نكون مبتدعين، لا نقيم الجماعة في المسجد، ولكن مثلا نقيمها في بيت، مثلا نحن ثلاثة أو أربع إخوان أو يعني كمية من الإخوان نقيمها في البيت ولا نصلي وراءه ونصلي الجماعة في البيت لحالنا، هل يجوز ولا لا يجوز؟
لماذا لا تصلون خلفه؟
يعني تجوز صلاتنا حتى لو فيها
الاتصال. والله أنا أتكلم بماذا؟
لا نعم جزاك الله خير. طيب الشيخ ممكن تأخر عن ثاني؟
تفضل.
علشان أنا فاتتك في هذا الموضوع. في أن هنا يعني بعض الإخوان من في المسجد وفي هذه المدينة من جماعة التبليغ. أنا طالب يعني في الجامعة هنا و يعني مرات يعني أكون يعني في حيرة لأن الإخوان يعني يأتوا يزوروني يقولوا لي مثلا تعال اطلع معنا في خروج أو شيء وبعض الإخوان يعني يحاولوا يعني يقولوا لي يعني جماعة أنها جماعة مبتدئة والخروج معهم يساعدهم في البدع ويعني يعني أشياء محدثة على الدين. فأنا يعني ما أدري يعني ما رأيك في هل يعني يجوز الخروج معهم أو بدعة أو ما أدري.
لا ما ننصحك أن تخرج معهم لأن هؤلاء أولا ليس عندهم علم بالإسلام حتى الإسلام التقليدي فضلا عن الإسلام السلفي. هؤلاء يهتمون بهذا الخروج العددي وعددهم لا يساوي عالما. ولذلك نحن ننصحهم كما ننصحك أنت معهم أن تلزموا المساجد وأن تلزموا حلقات الذكر وهي حلقات العلم دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. أما الخروج التبليغي هذا فهي وسيلة عصرية تفردت بها هذه الجماعة التي أنا أسميها بأنها صوفية عصرية، أي إنها جماعة ورثوا شيئا من طرق الصوفية لكن حاولوا أن يجعلوها تختلف في بعض مظاهرها وإشكالها عن الطرق الصوفية السابقة، وهو بهذا التنظيم الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله. هذا الخروج ليس من سبيل الله بل هو من البدع كما سمعت، لأن المسلمين مضى عليهم هذه 14 قرنا وما كان هناك في جيل من هذه الأجيال وبخاصة القرن الأول والثاني والثالث جماعة يخرجون للدعوة وهم بحاجة إلى الدعوة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرسل من هو عالم من علماء الصحابة كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ودحية الكلبي ونحوهم، كان يرسل العلماء ليدعو المسلمين. أما أن يخرج 10-20 شخص كما يفعل جماعة التبليغ فهذا بلا شك من محدثات الأمور، ولعلك سمعت قول الرسول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار. وإياك.
عوض عليك بسألك آخر سؤال وبعدين خلاص أنا خليك تستريح إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لهذا الإمام يعني إذا هو مثلا إحنا جئنا لاستبداله بالطرق الشرعية وهي المشورة والجلوس مع أهل المسجد وعمل مشورة الاختيار يعني الاختيار إمام أفضل منه، وهو هذا الأخ يعني عندما يعني وجد هذا الشيء ذهب ليستعمل معنا أساليب غير شرعية وهي مثل الذهاب ويعني الاشتكاء إلى المحكمة الأمريكية وتدخيل المحكمة الأمريكية في الفصل بيننا، وفي هذه الحالة هو رسميا بالأوراق يعتبر إمام ولكن شرعيا إذا اتفق المشورة أن يعني إزالته فيعني شرعيا يعني لا يكون إمام. ففي هذه الحالة هو دخل المحكمة الأمريكية، فهل إحنا يجوز يعني هو استعمل الطريق الغلط، هل يجوز لنا الرد عليه بنفس الطريقة وهي مثلا استخدام روحاني أمريكي أو شيء أو لا يجوز؟
ما ننصحكم بذلك، ولكن من الذي نصب هذا الإنسان إماما عليكم؟
نعم زمان أول ما جاء يعني هو قال أنه يحفظ القرآن كاملا.
ما ليش من نصبه؟
ما نعم الاخوان نفسهم المصلين.
طيب الذين نصبوه يعزلونه
يعني الحين يرفض هو لانه يعني
معليش هو يرفض، لكن اريد ان افهم بماذا ستتدخل المحكمة؟ المحكمة الأمريكية الكافرة ما دام أنتم نصبتم هذا الإمام فستقولوا للمحكمة بأنه نحن نصبنا ونحن عجلنا وبطريقة سلمية ما فيها إثارة مشاكل ولا أي شيء.
فضلت الشيخ هو حين يعني خلال مدة الثلاث سنين اللي كان فيها إمام يعني كان يعني يتصل مع البلدية هنا ومع يعني طريق بناء المسجد وعنده أوراق وهذا الشيء، فأما العقد كمان يعني خلى بعض الإخوان يوقعوا على عقد، فهذا العقد يعتبر يعني ساري بالنسبة للحكومة الأمريكية قانونيا، والعقد هذا المصلي لا يعرفوا عنه نهائيا، ولكن بعض الإخوان جاروه او هم
اتخدعوا
معه
ولا
ادري توقعوا على هذا العقد، فهو العقد قانونيا ساري.
انا اقول اذا كانت القضية تحتاج الى مرافعات ومداولات كما هو يريد ان يتعامل بها فلا ننصحكم، ولكن اذا كان الامر ما يحتاج كبير شيء فاسألوا احد المحامين هناك الذين تثقون بهم إذا كان يكفي أن تقدموا بعد أن يحاول هو إفساد خطتكم، إذا كان يكفي أن تتقدموا ببيان أن هذا الإمام نحن نصبنا والآن بدأ لنا تغيير بما هو أولى بالإمامة بنا، إذا كان هذا المقدار تنحل المشكلة جاز وإلا فلا أكثر من ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ ومات الله في عمركم.
الله يحفظك. أهلا وسهلا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ هذا أحمد الصعيد من هناك. يلا على السريع.
أحمد شو عندك؟ أرفع صوت. ما شاء الله. إيه. هات نشوف.
حضرهم شيخنا وخططهم.
هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار من باب العمل لا غير؟
لا ما يجوز. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا عمك ما استأذن، قلت سافر وراح. هل استأذن من والدته؟
هو استأذن ولكنه بده ينفذ يعني. جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أهلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
اللي قال فيه الرسول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث، وفي آخره يقول عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن، وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وكل شيء من خلق الله فهو حسن. فإذا كان هناك رجل أو امرأة مشعراني أو مشعراني فهذا خلق الله، فلا يجوز للمسلم أن يغير شيئا من خلق الله عز وجل للتجمل والتزين والتحسن، ولذلك فالجواب لا يجوز. واضح؟ طيب غير عندك شيء؟
يعطيك العافية.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. يا الله يا كريم.
بيقولوا النمص بس الحاجب اللي بنعرفه، أما الرجلين وباقي الجسم فهذا يعني.
والعجب إنه اللي بيقولوا هيك. ما هني ألبان مثل حكايتي إنما هم عرب.
أيوة.
واللسان العرب يقول النمص هو النتف
من أي مكان كامل الجسم يعني.
النمص هو النتف.
أيوة.
هكذا يعني في القاموس وغيره. ومعلوم أن من خصال الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح نتف الإبط. النسف ما هو مخصص في مكان معين، كذلك النمص فهو مرادف للفظة نتب. ثم لأمر ما أنا أعطيت الجواب للسائلة أن الرسول عليه السلام في آخر الحديث قال المغيرات لخلق الله للحسن، فلا فرق بين رجل أو امرأة ينتف أو تنتف حاجبها أو خديها أو ذراعيها أو ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه وقد أطال إجاره، فناداه عليه الصلاة والسلام وقال له يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. فقال يا رسول الله إن في ساقي حنف، شو نسميه، فكح، فهو يطيل إزاره ليستر الفكح هذا. فأجابه عليه السلام بهذا الجواب الذي يجب أن لا ننساه، وخاصة فيما نحن في صدد من نتف الشعر. قال عليه السلام له يا فلان كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، يعني عامة الناس استيقانهم مستقيمة، لكن هذه الاستقامة ربنا عز وجل يريد أن يري الناس أنها ليست طفرة أو صدفة، وإنما هي بتقدير العزيز العليم، كما قال تعالى هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه. فربنا عز وجل يريد، وعليكم السلام، يريد أن يلفت النظر إلى الناس ما يعيشوا على العادة ويظنوا أن هيك حالته طبيعية كما يقولون، لا، إنما هو بقصد من الله تبارك وتعالى. ولذلك فهو في بعض الأحيان يخلق رجالا دون لحى، يسمى باللغة العربية كوسجا، كالمرأة أمرا وهو رجل. وأحيانا قد يخلق امرأة. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ ناصر؟
الحمد لله بخير.
أنا بتصل من جدة، كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ.
أنت محمد طارق؟
أنا بخير، أنا محمد.
أنت محمد طارق؟
يا شيخ.
نعم.
أنا محمد طارق.
وأنا بقول لك أنت محمد طارق؟
نعم يا شيخ.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله، كيف صحتك؟
وكيف عيالك؟
بارك الله فيك.
عساهم بخير.
أمن عليك يا شيخ.
الله يحفظك، أنا الآن خير مما كنت.
الحمد لله.
الله يحسن حمدك.
على الأخوان يا شيخ.
نعم.
سلمنا على الأخوان.
يسلمون عليك أيضا، وهم عندي والآن زائرون كثر، منهم أبو ليلى لعلك تذكره.
نعم.
أبو ليلى، أبو ليلى تذكره؟
نعم أذكره يا شيخ.
إيه، وأبو عبد الله.
نعم.
وخالد حجازي، كلهم الآن موجودين عندنا.
بارك الله فيك.
وهم يردون عليك السلام بخير مما سلمت.
طيب يا شيخ.
وأنت بخير.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الرجل هذا سبحان الله.
ذاك سبحان الله دائما.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
نسأل على السؤال.
تفضل.
الو.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيدي الشيخ رأيت لك السؤال بالنسبة للعقيقة.
نعم.
أي يوم يمكن أن نسويها؟
في اليوم السابع.
نعم.
إن لم يتيسر 14.
نعم.
فإن لم يتيسر 21.
نعم سيدي. نعم.
وبعد ذلك إنما هو لحم شاة تقدمه إلى أهلك.
طيب سيدي هل يمكن تقديمها قبل اليوم السابع؟
لا.
لا يمكن. حكم التوزيع والطريق كيف تكون؟
أما من حيث التوزيع فالذي يذبح فهو حر التصرف، وذلك يختلف باختلاف الذي يقدم هذه الشاة أو الشاتين، إن كان فقيرا أو كان غنيا أو كان متوسط الحال. المهم ليس هناك حكم خاص، إن شاء أكلها كلها، وإن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء جمع بين الأمرين.
سيدي بالنسبة لعمر الذبيحة
ليس هناك سن معين بخلاف الأضحية.
أفيدة
المعين. أي نعم.
أجيب خروف صغير ممكن أجيب كبش كبير.
على حسب ما وسع الله عليك.
طيب سؤال أخير سيد الشيخ بالنسبة ل ذكرت أنت حكم حكم الذبيحة إلى بعد 21 يوم.
أي نعم.
أنا ما توفر لي مصاري.
ما توفر.
مثلا بعد سنة مثلا.
بعد إيش؟
بعد سنة.
ما تيسر لك مصاري بمعنى كنت فقيرا معدما ولا كنت ما تحوي فلوس،
لما كنت احوي فلوس يعني
ما بامكانك كنت يومئذ تستقرض. ما كان بامكانك؟
كان بامكاننا بس ما يعني ما كانت هذه الظاهره ما يبان في بال.
كيف اختلفت القضيه؟ المهم يا اخي انه كل عبادي وقتها الشارع بوقت معين، فإذا تعمد المكلف إخراج هذه العبادة من مكانها فحينئذ لا يمكن قضاؤها. فأنت إذا كنت معذورا وربك أعلم بما في نفسك، فيوم يتيسر لك القيام بهذا الواجب تفعل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. تفضل. نعم.
هذا الحديث يعني
النبات
يكون المدر حتى لو كان كبير. هذا المقصود هو
كيف؟
المقصود هذا الحديث.
اي حديث ما هو؟ شو نص الحديث الربتاني؟
هذا هو الحديث يمكن.
وهو
كل امرئ من مرهون او كل مولود،
كل غلام مرتهن بعقيقه.
نعم. إذا ما توفرت العقيقة يعني كيف هنا مرتهن يعني بالتأكيد؟
أكيد، وهذا مكلف فيه الإنسان المستطيع. يعني العقيقة ليست بأوجب من الحج، والحج كما تعلم إنما يكلف فيه الإنسان حين استطاع، كذلك العقيقة. واضح؟
هذا سيد. شكرا لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صار وقتك أبو ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ.
الحمد لله.
طيب.
أهلا مرحبا.
كيف أنت يا شيخ؟
بخير. كيف حالك؟ كيف حالك؟
بخير والله الحمد يا شيخ. نحمد الله إليك.
الحمد لله رب العالمين.
بشرنا أنت كيف صحتك؟
أحسن من ذي قبل والحمد لله.
الحمد لله. عطى الله في عمرك ونفع الله بك.
الله يجزيك الخير ويتقبل منك.
امين. يا شيخ عندي بضعه اسئله جمعتها لك.
ايه بس انا اقنع منك الان بسؤال واحد لانه عندنا بعض الضيوف. وهذا عذري، والعذر عند كرام الناس مقبول.
طيب انا ابدا اخذ السؤال العاجل والذي يهمني فيه.
ايوه احسن.
طيب الخادمه، نعم اضطررت لان اتي بخادمه.
حفظك الله.
ها؟
حفظك الله، يحفظك الله،
جزاك الله خير.
ها
سمعت مني يا شيخ؟
أيوة تقول اضطررت إلى أن تأتي بخادم وتقول خادمة.
ما قررت.
نعم
قررت.
تقول اضطررت.
نعم
ايه هكذا بقول.
خادمة من البلد ولست وليست استخداما من الخارج.
اي نعم طيب.
هي من في البشرة السوداء يعني من الافارقة.
ايه
عندنا في البلد.
نعم.
زوجتي في حالة صعبة جدا مرض ولا احد يقوم باولادي.
عفا الله.
اللهم امين. فالسؤال هل تبقى هل يجوز لي ان ابقيها تباسل عندنا في البيت متحرج من هذه المسألة لاني ما وجدت الانسانة تكون تأتي بالنهار وتذهب بالليل لأهلها.
وهي من بلدك؟
من البلد نعم من الطائف.
طيب.
من الأفارقة.
وهي متحجبة؟
نعم ما أكشف عليها إطلاقا ما أراها.
كيف ما تراها؟
أنا ما أراها ما لا أكشف عليها.
يا أخي ليست تخدم في دارك؟
نعم بلى.
طيب ولا يمكن إلا أن تراها؟
لا يمكن.
لا يمكن.
لا يمكن أن أراها.
والله إذا يعني سلمت بما تقول جدلا الجواب بأنه يجوز أن تبات عندك لكن أنت تعلم بأن الفتوى على قدر النص وأنا لا أتصور دارا مثل داري أنا أو دارك التي أتيتك فيها فيها رجل وفيها خادم تخدم ولا يمكن أن يراها البتة هذا شبه مستحيل لكن بناء على ما تقول أقول لك يجوز أن تبات عندك ما دام أنك لا تراها وهذا على مسؤوليتك أما أنا فأنصحك بأن لا تأتي بها وأنصحك بأن تتزوج زوجة أخرى وبذلك تتحاشى أن تقع في مخالفة للشرع وبعدين بذكرك بشيء من ما تعلمناه من هدي عليه السلام وهذا الشيء أنت تعرفه وإنما هي الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين أن الشارع الحكيم حرم بعض الأشياء ليس لأنها مضرة بذاتها وإنما لأنها تؤدي إلى ضرر فيما بعد فأنت قد ترى أنك لا ترى هذه الخادم طيلة وجودها عندك ولكن هذا قد يمشي معك يوم يومين جمعة جمعتين شهر شهرين لكن بعد ذلك ستضطر أن تراها وأن تراك وربما أن تجلس بجانبك ومعك وإلى آخره لأن الشر كما قيل قديما وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر فأول غيث قطر ثم ينهمر وهكذا حرم الرسول عليه السلام النظرة المتعمدة وقال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر إلى آخر الحديث ولذلك ما أنصحك بأن تأتي بالخادم هذه وإنما أنصحك أن تتزوج وأن تكثر من سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبخاصة أنك معذور لأن بعض الناس اليوم لا يرون شرعية التثنية في الزواج إلا لمن كان في مثل اضطرارك أنت يعني بسبب مرض زوجتك لكن الأمر أوسع من ذلك ومن هدي السلف أن يتزوجوا بأكثر من واحدة وإن كنت أنا
لست مشجعا لكل الناس أن يتزوجوا بالثانية والثالثة لفساد الزمان وفساد الرجال والنساء إلى آخره، ولكن ما دام أن وضعك هكذا الأولى بك أن لا تأتي بالخادم وأن تتزوج امرأة أخرى. هذه نصيحتي إليك والله يهدينا وإياك.
لي بعض التوضيحات والإيضاحات لمسألتي.
تفضل.
عندما قلت زوجتي مريضة ليست هي مريضة استمرارية، إنما هي في حالة وضع ولادة.
إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم.
ها؟
إذن هذا أوجب عليك أن لا تأتي بالخادم.
فهمت قصدك. أولا أنا ليس عندي المؤونة للزواج، ثانيا أن هذا أمر مؤقتا وكنت
ونسى الله
شديد في هذا الأمر وفق تمام الثقة أني لا أراها. أنت تقول لا يمكن أنك ما تراها في بيتك وأن تخدم، وليست الخدمة هي عامة كإحمار الطعام ومد السفرة وسيل الأواني وكذا، لا، إنما هي أمور خاصة بالبيت وبشؤون النساء. أما قضية الطعام وهذا فهو يحضر من زوجتي بحسب طاقتها وقدرتها.
هي ماذا تعيش مع زوجتك؟
ها؟
ماذا تعيش مع زوجتك؟
هي؟
هي
نعم تعيش معها.
طيب أنت لما بدك تدخل على زوجتك بدك تستأذن؟
نعم.
إيه، وحين الاستئذان تخرج هي ولا إيه؟
تكون في غرفة منعزلة وأكون في جهة منعزلة من البيت.
هذا كما قلت لك آنفا، على كل حال ما أطيل الحديث معك، هذا في أول الأمر هكذا يصير، لكن مع الزمن بتصير الأمور يعني سهلة ومعتادة، وهذا أمر معروف يعني من طبائع الناس. فأنت على كل حال أدرى بمصلحتك، لكن أنا ما أنصحك.
جزاك الله خير
وبارك
الله
فيك. وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي نهاية الحديث جوابه لأبريدة. نهاية. الله يزعل علينا. وأول لي.
الطريق. نعم.
السلام.
عليكم السلام. عافاك الله. تفضل.
شيخنا في سؤالين كما قلت لك على اساس انه دخل الجهاز تحكي معك من الكويت. انا
ايه
الاول بالنسبه للمراه، هل يجوز ان تظهر مثلا اثناء رضاعه ورضها تظهر العوره او تظهر اقصد الصبيان امام محارمها مثل ابوها او اخوها؟
لا ما بيجوز.
السؤال آخر اللي هو بالنسبة للمسافر اللي يقيم في الأردن مثلا، أنا الحين جاي من الكويت رايح الأردن لمدة شهر، هل أقصر وأجمع الصلاة؟
إذا نويت الإقامة في الأردن وعزمت على هذه الإقامة وجمعت أمرك عليها فتنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم. أما إذا كنت لم تعزم على الإقامة، بمعنى أنك أنت بتقول اليوم بسافر وبكرة بسافر وراحت مدة أسابيع، فأنت في هذه الحالة تصلي صلاة وسافر. إذا عزمت على الإقامة وجمعت الأمر في قلبك أنك تقيم جمعة جمعتين فأنت مقيم. أما إذا كنت تردد في نفسك بتقول في نفسك اليوم وبكرة اليوم وبكرة فأنت مسافر.
الله يجزيك خير وبارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
شكرا شيخ.
سلامتك.
الله يبارك فيك.
أهلين. السلام عليكم.
أنتم مغفرتكم.
كيف حالك؟
أحمد الله وأشكره. الحمد لله. كيف أنت؟
الله يبارك فيك.
أهلين.
أريد مسألة بارك الله فيك.
تفضل.
أستاذي نحن بطبيعة حالنا في بيتنا نعيش أربع إخوة. أنا إخوة كثيرين، لكن إحنا الأربع إخوة نعيش في هذا البيت عند والدنا.
أيوة.
الوالد من عشر سنوات لم يعمل هو مثلا في الملحمة وفي أنواع التجارة الموجودة عندنا.
أيوة.
عملنا نحن في هذا المجال، فلما عملنا بارك الله عز وجل لنا في الرزق ورزقنا مالا كثيرا.
أيوة.
الآن إخواني الذكور الذين عملوا اتفق والدي على حالهم فقال أنتم تعملون الليل والنهار، أريد أن أجعل لكم مالا خاصا عن إخوانكم الصغار الذين لم يعملوا هم والإناث، فهل له ذلك؟
ليس له ذلك.
ليس له ذلك.
لا.
بعدين أستاذي كمان بحب أحيطك أننا نأخذ أجرة شهرية.
كمان.
كمان. يعني والدي يعطينا أجرة شهرية حتى نأكل ونشرب بها.
أنتم متزوجون؟
نعم هو زوجنا.
أيوة. عايشين في دار واحدة ولا كل مين؟
لا نحن نعيش في شقق.
ايه.
شقق لوالدي.
والأكل كل واحد في بيته.
الوفيق يريد أن يتكلم معك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أقول الصورة وضح الأخ ذيب لما فيه الكباية.
إن شاء الله.
والجواب.
الجواب تسألوا ما بيجود.
ممكن شيخنا أسألك الوضع بصورة أوضح شوي.
خير إن شاء الله.
كل هذا البيت في أربعة من الشباب هم شباب طلاء الوالد وهم الذين شغلوا عندهم ملحمة في السوق.
أنت عم تعيد الكلام اللي حكاه الرجل.
نعم.
إذا كان عندك شيء إضافي عما ذكره نسمعه، أما هذا الكلام هو نفسه حكاه.
يعني مثلا شيخنا في واحد منهم اشتري على تريلا، هذا التريلا اللي كان بيشتري عند واحد ثاني كان ممكن يكون لها كم 30,000 دينار اردني.
يا اخي المهم انه هذول الاولاد.
نعم.
استقلوا عن ابوهم ولا ما استقلوا؟ هل اللي فهمناه من الرجل انهم ما استقلوا، فاذا استقلوا حينئذ كل واحد مكسبه لجيبته. فلماذا الآن يريد أن يخص هؤلاء بشيء دون الأولاد الصغار وهن ماشيين في الطريق؟
لأن الكبار هم الذين اجتهدوا جهدا كبيرا.
إيه، لكن عاشوا تحت كنف أبيهم وهم وأموالهم لأبيهم. ما بيجوز الأب أنه يحابيهم. أما إذا انفصلوا واستقلوا في العمل وحينئذ كل واحد مكسبه لجيبته. أما الأب يجي يعطيهم، شو معنى يعطيهم؟ معناه عم يعطيهم من ماله هو. وهنا يجب تحقيق العدل وحديث النعمان بن بشير اللي لعلك تعرفه إني لا أشهد على جور.
لا
أشهد. نعم. وإياك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. نعم.
ألو.
نعم.
إخوة عبد الرحمن.
أيوة.
إخوة موجود.
هو معك.
الله يعطيك العافية شيخ.
عافاك الله.
أجزاك بالليل معلش.
تفضل.
الله يسألنا سؤال لشيخ عنا فأعطانا رقمك حتى تفتينا الشغلة.
طيب بس أنت سلمت؟
نعم.
سلمت؟
نعم.
قلت السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إحنا
تفضل. إيش عندك؟
نعم.
سلمى عندك.
يا سيدي العزيز احنا حلفنا يمين قلنا للمرأة بطالق بالثلاث اعمل تشيء ويعملنا طبعا يعني مش ان اطلق، لا القصد ان امنع نفسي عن شيء.
ايوه.
قلت لها تبقى طالق بالثلاث اذا عملته وعملته.
ايوه.
شو رايك بالشهر يا سيد الشيخ؟
يعني انت حلفت عليها.
نعم.
حلفت عليها ألا تعمل ذلك الشيء.
أنا اللي عملت مش هي.
أنت حلفت على نفسك؟
حلفت حتى أمنع نفسي عن شيء.
أيوة. وكنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك؟
أمنع نفسي عن شيء.
عليك كفارة اليمين.
ها؟
عليك كفارة اليمين.
هي كفارة اليمين.
أيوة. يعني تطعم 10 مساكين.
10 مساكين.
واضح؟
واضح يا شيخ.
طيب غيره عندك شيء؟
أنا لما سألت الشيخ اللي أنا هون اللي ممكن تكون طلقة أولى.
إيه؟ منيح ما قال لك 3. منيح ما قال لك 3 طلقات. لأنك أنت ذكرت 3 طلقات. المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما، ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين.
طبعا سيرة الحكي أنا قلت علي الطلاق بالثلاث يعني.
خلاص يا أخي فهمت الجواب ولا لا؟
نعم فهمت الجواب.
خلاص عندك شيء سؤال ثاني؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندك شيء سؤال؟
تفضل.
بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكيف تجمع بين الآية والحديث؟
ألا تعلم أن هناك 3 أحكام في الشرع؟ إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. تعرف هذا؟ طيب فإذا لا تقف عند حديث واحد، خذ الأحكام مجموعة من أحاديث. فإذا كنت تعلم أن هناك جزية ومعنى ذلك أن الكافر يبقى على دينه